السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع. في هذه الدورة العلمية المقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمستعينين بالله نواصل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله، فيتفضل الشيخ عبد القادر وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع في كتاب الصيام: ويستحب القضاء متتابعا.
نعم، من أفطر من رمضان ووجب عليه القضاء فإنه يستحب له أن يبادر بالقضاء. يقول الفقهاء: يستحب القضاء فور القدرة عليه، يستحب القضاء فور القدرة عليه. القضاء يا إخوة وقته من بعد يوم العيد إلى دخول رمضان، فيبدأ وقته بثاني أيام شوال ويستمر إلى آخر أيام شعبان، فهو واجب موسع، لكن يستحب لمن عليه القضاء أن يبادر بالقضاء. وأيضا يستحب إذا تعددت الأيام أن يكون القضاء متتابعا، لأنه أبرأ للذمة، ولأن الإنسان لا يعرف ما يعرض له، قد يكون صحيحا قادرا ثم يضعف أو يمرض أو نحو ذلك، ولأن المبادرة مسابقة إلى الخير ومسارعة إلى الخير، ونحن مأمورون بهذا، ولأنه إذا قضى فإن له أن يتنفل بلا خلاف، أما إذا كان عليه قضاء فالعلماء مختلفون هل له أن يتنفل أو ليس له ذلك. واستحباب التتابع في القضاء محل اتفاق بين أهل العلم، إلا أن بعض التابعين قال بالوجوب، وهذا القول مرجوح، فيجوز لمن عليه القضاء أن يقضي متتابعا أو يقضي مفرقا، والأفضل أن يكون القضاء متتابعا، ولا بأس أن يفرقه كما قاله الإمام البخاري في الصحيح، وقد روي التفريق عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمتنع التفريق في حالة واحدة، إذا بقي من شعبان ما يكفي فقط للقضاء، يعني إنسان عليه 3 أيام وبقي من شعبان 3 أيام يجب عليه أن يتابع، لأنه تعين عليه أن يقضي في هذه الأيام. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر.
ولا يجوز إلى رمضان بالتنوين آخر من غير عذر، صرف هنا لأنه نكرة، لأنه نكرة ليس رمضانا معينا، ليس معرفة فيكون ممنوعا من الصرف، وإنما هو نكرة هنا. فلا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر. فأفادنا المصنف فائدتين: الفائدة الأولى أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى دخول رمضان التالي من غير عذر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. وقالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. رواه مسلم في الصحيح. فأمنا عائشة رضي الله عنها تحكي عن نفسها أنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ولو كان يجوز لها أن تؤخره عن شعبان لفعلت، فلما كانت تقضيه في شعبان دل ذلك على اللزوم، كما أنها رضي الله عنها حكت عن نساء الصحابة هذا الأمر. والفائدة الثانية أن المعذور يجوز له التأخير، أن المعذور يجوز له التأخير. مريض أفطر لمرضه وهو يرجى برؤه، لكن استمر مرضه إلى رمضان التالي، فإنه يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان وليس عليه إلا القضاء. امرأة كانت حاملا فأفطرت من أجل الحمل ثم أصبحت ترضع، ما تستطيع أن تقضي، فدخل عليها رمضان، يجوز لها التأخير ولا تأثم، وعليها القضاء فقط وليس عليها فدية. نعم.
قال رحمه الله: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
يعني إن أخر القضاء من غير عذر حتى دخل عليه رمضان التالي وهو لما يقضي، فإنه يجب عليه 3 أمور: الأمر الأول أن يتوب إلى الله ويستغفره فإنه قد فعل حراما، والأمر الثاني أن يقضي بعد رمضان، والأمر الثالث أن يفدي بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا قول الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقد روي أن رجلا أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكينا. رواه الدارقطني والبيهقي، ولكن الحديث ضعيف، فالمرفوع ضعيف. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل دخل عليه رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، يعني عليه قضاء، فقال: يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. رواه البغوي والبيهقي، وصححه النووي. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول، فإذا فرغ من هذا، يعني الذي أدركه، صام الذي فرط فيه. رواه الدارقطني وصححه. فهذان صحابيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بأن عليه الفدية، فنقول بذلك لأن القول الآخر لم يقل به أحد من الصحابة، والقول الذي قال به صحابي أقوى من القول الذي عري عن قول أحد من الصحابة. طيب، لو تعددت الرمضانات بمعنى عليه قضاء، فدخل عليه رمضان القادم وهو لم يقضي، ثم دخل رمضان التالي له وهو لم يقضي، ثم دخل رمضان الثالث وهو لم يقضي، فهل تتعدد الفدية؟ الجواب لا، لأن الصحابة قد ربطوه باليوم، يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، فلا تتعدد بتعدد الرمضانات. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات ولو بعد رمضان آخر.
نعم، يجب عليه الإطعام وإن مات بعد رمضان الآخر. يعني يا إخوة، إنسان أفطر من رمضان وجب عليه القضاء، واستطاع أن يقضي بعد رمضان فلم يقضي، فدخل عليه رمضان التالي ثم مات في رمضان أو بعد رمضان، فإن القضاء هنا يسقط لأنه صار ميتا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وسيأتي مسألة هل يصوم عنه وليه، ستأتي بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فالإطعام هنا المذكور في كلام المصنف، هل هو الإطعام الذي هو بدل الصوم، أو هو الإطعام الذي هو فدية التأخير؟ عند الحنابلة وكذلك المذاهب الأخرى الثلاثة، الإطعام هنا بدل عن الصيام، لأنه لا يصوم عنه أحد. وستأتي المسألة إن شاء الله وأذكر لكم رأيي فيها، لكن الكلام أشرح كلام المصنف. فالإطعام هنا إطعام عن الصيام بدل عن الصيام. وبعض الفقهاء، وهذا مذكور عند بعض الحنابلة والشافعية، يقولون يطعم أو يطعم عنه مسكينان عن كل يوم، يطعم مسكينان عن كل يوم، مسكين بدل عن الصوم، ومسكين فدية التأخير، فدية التأخير. وهذا قول وجيه لو قلنا بأنه لا يصام عنه، لكن عند الحنابلة إنما يطعم عنه مسكين واحد عن كل يوم، وهذا بدل عن الصيام. ولو بعد رمضان آخر، هذا الذي أشرت إليه، من أنه لا تتعدد الفدية بتعدد الرمضانات، فلو كان بعد رمضانين أو ثلاثة أو أربعة فإنما يطعم عنه مسكين واحد. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر.
أعد ما سمعت. وإن مات وعليه،
وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
أحسنت. وإن مات وعليه صوم، صوم بالضم لأنه مضاف، والمضاف إليه نذر، يعني إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه. يعني إذا مات المسلم وعليه صوم منذور استحب لوليه وهو الوارث من أقربائه أن يصوم عنه. عند الحنابلة في المذهب، عند الحنابلة في المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. رواه مسلم في الصحيح. فهنا تلحظون أن الحديث الأول: من صام وعليه صوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، عام في كل صوم واجب، واجب لأنه قال عليه. لكن الحنابلة حملوه على صيام النذر للأحاديث الأخرى، فقالوا: هذه الأحاديث مفسرة لحديث من صام وعليه صيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقووا هذا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. فابن عباس رضي الله عنهما هنا ذكر أن الصوم الواجب بأصل الشرع لو مات وهو عليه لا يقضى عنه وإنما يطعم عنه، وأما الصوم الواجب بالنذر فإنه يقضي عنه وليه. طيب، لماذا قالوا يستحب ولم يقولوا بالوجوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه، وقال يعني صومي، أمر المرأة بقول صومي، قلنا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لأن هذا ليس واجبا على الولي أصلا وإنما واجب على غيره فلا يجب عليه، هذا الصوم واجب على غير الولي فلا يجب عليه، ولقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية فيرون أنه لا يصوم أحد عن أحد أصلا، لا يصوم أحد عن أحد. وهل غير الصيام المنذور من الصيام الواجب كالصوم المنذور، يعني من عليه قضاء أو عليه كفارة، هل هو مثل الصوم المنذور؟ المذاهب الأربعة أنه لا يصوم أحد عن أحد في الصيام الواجب غير المنذور، المذاهب الأربعة أنه لا يصوم أحد عن أحد في الصيام الواجب غير المنذور. وذهب جماعة من التابعين والظاهرية والشافعية في القديم والحنابلة في رواية إلى أن من مات وعليه صوم واجب يصوم عنه وليه، من مات وعليه صوم واجب يصوم عنه وليه سواء كان منذورا أو غير منذور، لعموم حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولتعليل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي العموم. وإن سئل عن النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وقال للمرأة: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فحق الله أو فدين الله أحق بالقضاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه، علل بهذه العلة، وهذه العلة تشمل كل واجب تشمل كل واجب، والأحاديث التي ورد فيها النذر لا تخصص هذا العموم، لأنها من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة هذا عام، والروح فيها هذا ذكر لفرد من أفراد العام، فلا يخصص العام. وكذلك هنا، وهذا عندي أرجح والله أعلم، بشرط أن يكون الميت تمكن من الصيام فلم يصم. إذا كان عليه قضاء وتمكن من القضاء ولم يصم، فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويجوز لغير وليه أن يصوم عنه، ويجوز لغير وليه أن يصوم عنه، لأنه لا خصوصية للولي، وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب. طيب إن لم يصم عنه وليه، قال مستحب وأنا ما أريد أن أصوم، قلنا يطعم عنه من ماله عن كل يوم مسكينا. فنقول للولي: إن صمت عنه فلا إطعام، يبقى المال لك، وإن لم تصم عنه فإنه يجب أن تخرجوا من ماله إطعام مسكين لكل يوم مما عليه. أعد القراءة يا شيخ. وإن مات وعليه،
قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج
أو حج. أخذ على المصنف رحمه الله أنه ذكر الحج هنا، وقيل كان ينبغي عليه أن يذكره بعد قوله نذر. ينقل الحج إلى ما بعد قوله نذر. لما؟ لأنه بهذه الصيغة كما قرأ الشيخ عبد القادر بالضم أضافه إلى النذر، والمذهب عند الحنابلة أن الحج المنذور والحج الواجب يستحب للولي أن يؤديه عن قريبه. يعني الحنابلة في المذهب ما يخصون الحج بالنذر، فكان ينبغي أن يذكره بعد نذر حتى يشمل الحالتين، حتى يشمل الحالتين. فالمذهب عند الحنابلة أن من مات ولم يحج استحب لوليه أن يحج عنه، ومن مات وعليه نذر استحب نذر حج استحب لوليه أن يحج عنه. إذن يا إخوة، الحج عند الحنابلة مثل الصوم أو يختلف عن الصوم؟ يختلف عن الصوم، لأنهم في الصوم يفرقون بين الصوم المنذور وغيره، أما في الحج فلا يفرقون. ويستدلون للأمرين بحديث المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه، وهذا في الحج الواجب بالشرع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه البخاري في الصحيح. فجاء هذا في الصوم الواجب بالشرع، وجاء هذا في الصوم الواجب بالنذر. أو اعتكاف نذر، ولا بد هنا من القيد، لأن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر. الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر. فمن نذر اعتكافا ثم مات قبل أن يعتكف فإنه يستحب للولي أن يقضي الاعتكاف عنه، أن يقضي الاعتكاف عنه. وهذا المذهب عند الحنابلة، هذا المذهب عند الحنابلة. وقاس الاعتكاف على الصوم بجامع كونهما عبادة بدنية. قال: والاعتكاف عبادة بدنية، فتقاس على الصوم الذي هو عبادة بدنية. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نقول: من مات وعليه اعتكاف اعتكف عنه وليه، من باب القياس بالعلة الجامعة. وأيضا احتجوا بما رواه سعيد أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات، لكن الأثر ضعيف، لكن الأثر ضعيف. أو صلاة نذر، إذا نذر صلاة ومات ولم يصلها. إنسان في بلده قال لله علي أن أصلي 5 صلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمات قبل أن يفعل. أفادنا المصنف أنه يستحب لوليه أن يقضي أو أن يصلي عنه هذه الصلوات. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ما الدليل؟ قالوا: نقيس الصلاة على ماذا؟ الصلاة المنذورة على الصوم المنذور. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نقول: من مات وعليه صلاة صلى عنه وليه، أي أدى عنه هذه الصلوات بجامع كونهما عبادة بدنية. الصوم عبادة بدنية والصلاة عبادة بدنية. ولما ذكره البخاري في الصحيح تعليقا أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت فقال صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه، هكذا قال البخاري، وقال ابن عباس نحوه، ذكره معلقا مجزوما، وبحثت عنه فلم أجده موصولا، ما ذكره الحافظ ابن حجر ولا وجدته بحسب بحثي موصولا، لكن البخاري ذكره في الصحيح معلقا مجزوما به، معلقا مجزوما به. والقول الثاني قول الجمهور، إن الصلاة المنذورة لا تقضى، وهذا قول قوي في الحقيقة، والمسألة اجتهادية، فمن ترجح عنده قول الحنابلة وعمل به فلا حرج، ومن ترجح عنده قول الجمهور وعمل به فلا حرج، والمسألة يدخلها اجتهاد ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: استحب لوليه قضاؤه.
نعم.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع.
باب صوم التطوع. التطوع بالصوم والتنفل به سنة باتفاق العلماء، وهو من أفضل التطوعات، فإن الصوم لا مثل له ولا عدل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للأحاديث الكثيرة في فضل الصوم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعقد المصنف هذا الباب لبيان ما يسن صومه وما يكره صومه تطوعا وما يحرم صومه تطوعا، وسيذكر كل هذا. نعم.
قال رحمه الله: يسن صيام أيام البيض.
نعم، يستحب للمسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، يسن له ذلك باتفاق العلماء، باتفاق العلماء يسن صيام 3 أيام من كل شهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. ولحديث: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، رواه مسلم في الصحيح. وليس من شرطها أن تكون معينة من الشهر، بل الفضل يحصل لمن صام 3 أيام من الشهر، سواء صام من أوله أو من وسطه أو من آخره، وسواء صامها متتابعة أو صامها مفرقة، لكن الأفضل أن يصوم أيام البيض. وأيام البيض هي أيام الليالي البيض، لاكتمال القمر فيها. وذلك يا إخوة نقول أيام البيض ولا نقول الأيام البيض، لأن إذا قلنا أيام البيض فالبيض وصف لليالي، ونعم هذه الليالي الثلاث بيضاء بالنسبة لبقية الليالي، لكن إذا قلنا الأيام البيض فالبيض هنا وصف لماذا؟ وكل الأيام مشمسة، كل الأيام بيض. وذلك المصنف قال أيام البيض أي أيام الليالي البيض. فالأفضل عند الجمهور أن يصوم الثلاث الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه الترمذي والنسائي وحسنه النسائي والألباني. فإن قال قائل كيف تقولون الأفضل أن يصوم أيام البيض وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. قيل فمن أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت رضي الله عنها لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، من أوله أو آخره أو وسطه، وقد رواه مسلم في الصحيح. فقد يعترض علينا معترض ويقول السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبالي، فكيف تقولون الأفضل أن يصوم الأيام التي في وسط الشهر أيام البيض؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك بقوله وقد يترك بفعله الأفضل لأنه في حقه أفضل. لما؟ ليوسع على الأمة فيكون في حقه أفضل، لأن فيه تيسيرا على الأمة وتوسيعا على الأمة، فلا إشكال في هذا. نعم.
قال رحمه الله والاثنين والخميس.
نعم، يسن صيام يومي الاثنين والخميس باتفاق الفقهاء، والاثنين آكد من الخميس. يعني لو أن شخصا قال أنا أحب أن أصوم الاثنين والخميس لكن لا أستطيع أن أصوم إلا يوما واحدا، نقول له صوم الاثنين لأنه آكد من الخميس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم في الصحيح. فاختص الاثنين بهذا فكان آكد من الخميس لأنه يجتمع مع الخميس فيما سيأتي إن شاء الله وينفرد عن الخميس بهذا، فهو آكد من يوم الخميس. وقال أسامة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وصححه الألباني. فدل ذلك على سنية صيام الاثنين والخميس، وأن الاثنين آكد، لأن الاثنين يجتمع مع الخميس في هذا وينفرد بما تقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله: وست من شوال،
أي ويسن صيام ستة أيام من شوال. وهذا عند الجمهور أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة، أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون يسن صيام ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم في الصحيح. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذاك صيام سنة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه الأعظمي رحم الله الجميع. ولا حجة مع من كره صيام الست من شوال. وهل يشترط لصيام الست من شوال إكمال صيام شهر رمضان؟ محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يشترط. وهذا قول الحنابلة في رواية، ماذا؟ رواية عند الحنابلة، وهذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، ثم أكد هذا بقوله: ثم أتبعه ستا من شوال. ولا يمكن أن يتبعه ستا من شوال حتى يصوم رمضان، لأنه يا إخوة لو كان صام 25 يوما من رمضان وعليه قضاء 5 أيام ثم صام الستة من شوال قبل القضاء، فإنه في الحقيقة صام الستة في وسط أيام رمضان ولم يتبعه ستا من شوال، فهذا الأظهر والله أعلم. وإن كان الجمهور لا يشترطون لصيام الست من شوال أن يكمل صيام شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع.
نعم، يعني يسن للمسلم أن يصوم شهر الله المحرم، وهذا عند الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة. وهل يصومه كله أو يكثر من الصيام فيه؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والذي يظهر لي والله أعلم أن السنة ألا يكمل صيام الشهر، وإنما يصوم أكثره، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا شهر رمضان. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم في الصحيح. وآكده العاشر الذي هو عاشوراء، آكد الصيام في محرم أن يصام العاشر منه وهو عاشوراء، وقد كان يصام قبل رمضان، بل قد كان يصام قبل الإسلام، فكانت قريش تصومه في مكة، وكانت اليهود تصومه في المدينة، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، وأمر بصيامه، ثم صار مخيرا فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية، رواه مسلم في الصحيح. ثم يلي العاشر في أفضلية الصيام صيام التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم في الصحيح. والأفضل والأكمل إذا لم يشك في الأيام أن يصوم المسلم التاسع والعاشرة معا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. ومع الشك في الأيام الأفضل أن يصوم ثلاثة أيام، ما نظنه التاسع، وما نظنه العاشر، وما نظنه الحادي عشر، احتياطا لوجود الشك، احتياطا لوجود الشك. وهل يصام العاشر بانفراده؟ المصنف قال: آكده العاشر. وهذا يوحي بأنه يجوز صومه مفردا بلا كراهة، والمالكية والحنابلة نصوا على أنه يجوز صومه مفردا بلا كراهة. لما؟ قالوا: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات عليه، فكيف يكون مكروها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة إلى أن مات كان يصوم العاشر وفي آخر سنة صامها قال لا إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يبقى صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول إن إفراد العاشر مكروه؟ وهذا الراجع عندي أن إفراد العاشر جائز، لكن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. نعم.
قال رحمه الله: وتسع ذي الحجة.
نعم. أي يسن أن تصام التسعة الأيام الأول من ذي الحجة، وفي مثل هذا الأفضل أن يقال يستحب، لأنه لم يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح. فنقول يستحب أن تصام التسعة الأيام الأول من ذي الحجة، وقد اتفق الفقهاء على هذا، المذاهب الأربعة على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري في الصحيح، وهذا يشمل الصيام، يشمل الصيام. نعم.
قال رحمه الله: ويوم عرفة لغير حاج بها.
نعم، هذا آكد صيام التسع، أن يصوم التاسع من ذي الحجة إذا لم يكن حاجا بعرفة. فالحاج بعرفة المشروع في حقه أن يفطر لا أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة مفطرا كما ثبت في الصحيحين. فينهى الحاج بعرفة عن الصوم. لكن الحظ معي أن المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال: لغير حاج بها، يعني بعرفة. ماذا يفيد هذا؟ هذا يفيد أن الحاج لو لم يدخل عرفة في نهار عرفة يستحب له الصيام. يعني يا إخوة، حاج ما دخل عرفة بالنهار في منى أو في الفندق، قال أذهب إلى عرفة في الليل، فهو في نهار عرفة في خارج عرفة مع أنه حاج. يقول لنا المصنف: يستحب له أن يصوم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفة وأفطر ليتفرغ لأعمال عرفة، وهذا ليس في عرفة وليس مشغولا بأعمال يوم عرفة. أما غير الحاج فيسن له أن يصوم يوم التاسع ويتأكد صيام يوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة، رواه مسلم وغيره. فهو يكفر سنتين. نعم.
قال رحمه الله: وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
وأفضله، الضمير يعود إلى ماذا؟ صوم التطوع. وأفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بالتقليل من الصوم، وصل معه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، فقال: إني أطيق أفضل من هذا، إني أطيق أفضل من هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وأنبه إلى أمر، أن الإنسان في هذا الباب مخير بين طريقتين: إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صيام داود عليه السلام، وإما أن يسرد الصوم أياما ويسرد الفطر أياما، وهذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، فإما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وإما أن يسرد أياما صياما، وأن يسرد أياما فطرا. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب.
لما فرغ مما يسن صومه شرع في ذكر ما يكره صومه، فقال: ويكره إفراد رجب. رجب معروف الذي يسبق شعبان، الشهر السابع، وهو من الأشهر الحرم، الحنابلة يرون أنه يكره إفراد شهر رجب بالصوم. ما معنى إفراد شهر رجب؟ يعني أن يخصه بالصوم لفضله. يعني يا إخوة، مثلا إنسان ما يتنفل أصلا بالصيام، مر عليه محرم وما يتنفل، إذا جاء رجب أخذ يصوم في رجب، سواء صام الشهر كله أو صام الاثنين والخميس من رجب خاصة أو نحو ذلك، يقول الحنابل هذا مكروه، وهذا يخرج ماذا؟ يخرج ما لو كان يصوم في رجب وغيره، فإن هذا مشروع. الذي يكثر من الصيام في الأشهر ويكثر من الصيام في رجب ما في بأس، مشروع. الذي يصوم الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس من رجب. أما أن يترجب فقط فهذا مكروه عند الحنابلة. وقد ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب، رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، لكن كان عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، وكان يقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، يعني تخصه الجاهلية بالتعظيم. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه ابن تيمية والألباني رحم الله الجميع عن عمر رضي الله عنه. وهذا هو الراجح، أنه يكره إفراد رجب بالصوم. نعم.
قال رحمه الله: والجمعة.
والجمعة، أي يكره إفراد الجمعة بالصوم. وصوم يوم الجمعة نفلا إما أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، وهذا مشروع. وإما أن يصام يوم الجمعة لموافقته يوما فاضلا، كان يوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فهذا أيضا مشروع، ولا أعلم فيه خلافا بين الفقهاء. وإما أن يصام دون أن يصام يوم قبله ويوم بعده لمن يصوم صيام داود، يفطر يوما ويصوم يوما، أفطر الخميس صام الجمعة، أفطر السبت صام الأحد، وهذا أيضا مشروع بلا نزاع بين الفقهاء. لكن بقي أن يصوم الجمعة فقط لكونه جمعة، فهذا قد أفادنا المصنف أنه يكره، فيكره إفراد الجمعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم في الصحيح. طيب، تلحظون يا إخوة أنه ورد النهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم، لكن الحنابلة قالوا يكره. لماذا؟ ما الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ يقول لك الحنابلة الذي صرفه من التحريم إلى الكراهة أن هذا النهي يزول إذا أضاف إلى الجمعة يوما قبله أو يوما بعده، ولو كان صومه محرما لما زال. هكذا يقولون. والأقرب عندي والله أعلم أن النهي يحمل على ظاهره، فيحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم على الصورة التي ذكرناها، وهذا قول بعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لا صارف. نعم.
قال رحمه الله: والسبت.
والسبت أي يكره إفراد السبت بالصوم عند الحنابلة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وهذا الحديث مدار معركة علمية كبرى من جهة إثباته، فضعفه بعض أهل العلم لشذوذه، فإنه يخالف ما هو أصح منه. ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية، فإنه حكم على هذا الحديث بأنه شاذ، وكذلك ابن القيم حكم على الحديث بأنه شاذ، لأن أحاديث كثيرة جاء فيها جواز صيام يوم السبت، فهذا حديث يخالفها، فهو كالثقة يخالف الثقات، والثقة إذا خالف الثقات حديثه شاذ. وقال بعض أهل العلم إنه حسن لكنه منسوخ كالترمذي، فالترمذي حسنه لكنه ذكر أنه منسوخ. وقد درست هذه المسألة من هذه الجهة دراسة طويلة، وظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح محكم ليس بمنسوخ، لكن يبقى مدار البحث في معناه. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا تصوموا يوم السبت، لو وقفنا هنا، هذا نهي عن كل صوم يوم السبت، وخرج الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فيما افترض عليكم، وخرج قرنه بغيره من النهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والحديث في الصحيحين. ما اليوم الذي بعد الجمعة؟ السبت. وهذا لا شك أنه في النفل، وهذا نص على جواز صوم يوم السبت مقرونا بالجمعة، وإذا جاز مقرونا بالجمعة جاز مقرونا بالأحد، لأنه لا مزية للجمعة. فما الذي بقي؟ بقي الإفراد، أن يفرد. فيقول لي قائل: كيف تحملون الحديث على الإفراد والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا فيما افترض عليكم؟ ما الذي افترض علينا؟ رمضان، ورمضان ما فيه إفراد. نقول: بلى، قد يوجد الإفراد في رمضان. إنسان سافر يوم الجمعة وأفطر ورجع إلى بلده يوم السبت وصام، ورجع سافر يوم الأحد أتى بعمرة ثانية فأفطر أفرد السبت، فاحترز النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: إلا فيما افترض عليكم. ومما يدل لهذا يا إخوة أن المقصود الإفراد أنه جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. متفق عليه. تقول: كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وهذا يدل على أنه كان يصوم السبت في ضمن صومه. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر من الشهر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. رواه أحمد وصححه الألباني. لاحظوا يا إخوة، كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا. هنا يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت، لأنه لو كان يصوم ستة أيام ويفطر لما قالوا لا يفطر من الشهر شيئا، فدل هذا على ما ذكرناه. فالمتحقق عندي في المسألة أن صيام السبت يحرم إن صامه الإنسان بانفراده لكونه سبتا، أما إذا قرنه بغيره أو صامه منفردا لأنه يصوم صيام داود، صام الجمعة، صام الخميس، أفطر الجمعة، سيصوم السبت ويفطر الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أن هذا أفضل الصوم، ولم يقل إلا أن يوافق السبت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صم يوما وأفطر يوما، ولم يقل إلا إذا وافق السبت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك لو صامه منفردا لأنه وافق يوما فاضلا، كان وافق يوم عرفة، فإنه يصومه لأنه يصوم عرفة لا السبت. فلو كان عرف الأحد لصام، لو كان الاثنين لصام، ولو كان الخميس لصام، فهو لا يصوم السبت. هذا الذي ظهر لي في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والشك.
والشك أي ويكره صوم يوم الشك. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال ولم يكن في السماء حائل. هذا يوم الشك عند الجميع، يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال ولم يكن في السماء حائل. أما يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال وكان في السماء حائل من سحاب أو غيم قتر، فهل هو يوم شك يا إخوة عند الحنابلة؟ ها؟ لا. تقدم معنا أنه يجب صومه عند الحنابلة. إذن عندما قال المصنف والشك ماذا يريد؟ يريد يكره صوم يوم 30 من شعبان إذا لم يرى هلال رمضان ولم يكن في السماء حائل. أما يوم الشك عند الجمهور وعندنا فإنه يشمل الحالتين لما تقدم بيانه في أول الشرح. فالمذهب أنه يكره صومه، والراجح أنه يحرم صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم، هذا يوم الشك، ولا يومين. والنهي يقتضي التحريم. وقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الأربعة وصححه الألباني. والمعصية إنما هي فعل الحرام، المعصية إنما هي فعل الحرام، فدل ذلك على حرمة صومه، إلا أن يوافق صوما يصومه الإنسان، كأن كان يصوم صيام يوم صيام داود، فأفطر 29 من شعبان، فإنه يصوم 30 من شعبان، أو كان يصوم 2 والخميس، فكان يوم الثلاثين من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه أو يصومه قضاء. شخص عليه يوم من رمضان الماضي وما قضى وجاءنا ليلة الثلاثين من شعبان قال يا شيخ أنا علي يوم من رمضان الماضي ما صمت، نقول يجب أن تصوم غدا، يجب وجوبا أن تصوم غدا. نعم.
قال رحمه الله: وعيد للكفار بصوم.
أعد.
وعيد للكفار بصوم.
وعيد
للكفار بصوم.
يكره للمسلم عند الحنابلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع. في هذه الدورة العلمية المقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمستعينين بالله نواصل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله، فيتفضل الشيخ عبد القادر وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيقول الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع في كتاب الصيام: ويستحب القضاء متتابعا.
نعم، من أفطر من رمضان ووجب عليه القضاء فإنه يستحب له أن يبادر بالقضاء. يقول الفقهاء: يستحب القضاء فور القدرة عليه، يستحب القضاء فور القدرة عليه. القضاء يا إخوة وقته من بعد يوم العيد إلى دخول رمضان، فيبدأ وقته بثاني أيام شوال ويستمر إلى آخر أيام شعبان، فهو واجب موسع، لكن يستحب لمن عليه القضاء أن يبادر بالقضاء. وأيضا يستحب إذا تعددت الأيام أن يكون القضاء متتابعا، لأنه أبرأ للذمة، ولأن الإنسان لا يعرف ما يعرض له، قد يكون صحيحا قادرا ثم يضعف أو يمرض أو نحو ذلك، ولأن المبادرة مسابقة إلى الخير ومسارعة إلى الخير، ونحن مأمورون بهذا، ولأنه إذا قضى فإن له أن يتنفل بلا خلاف، أما إذا كان عليه قضاء فالعلماء مختلفون هل له أن يتنفل أو ليس له ذلك. واستحباب التتابع في القضاء محل اتفاق بين أهل العلم، إلا أن بعض التابعين قال بالوجوب، وهذا القول مرجوح، فيجوز لمن عليه القضاء أن يقضي متتابعا أو يقضي مفرقا، والأفضل أن يكون القضاء متتابعا، ولا بأس أن يفرقه كما قاله الإمام البخاري في الصحيح، وقد روي التفريق عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمتنع التفريق في حالة واحدة، إذا بقي من شعبان ما يكفي فقط للقضاء، يعني إنسان عليه 3 أيام وبقي من شعبان 3 أيام يجب عليه أن يتابع، لأنه تعين عليه أن يقضي في هذه الأيام. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر.
ولا يجوز إلى رمضان بالتنوين آخر من غير عذر، صرف هنا لأنه نكرة، لأنه نكرة، ليس رمضانا معينا، ليس معرفة فيكون ممنوعا من الصرف، وإنما هو نكرة هنا. فلا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر. فأفادنا المصنف فائدتين: الفائدة الأولى أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى دخول رمضان التالي من غير عذر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، متفق عليه. وقالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان، رواه مسلم في الصحيح. فأمنا عائشة رضي الله عنها تحكي عن نفسها أنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ولو كان يجوز لها أن تؤخره عن شعبان لفعلت، فلما كانت تقضيه في شعبان دل ذلك على اللزوم، كما أنها رضي الله عنها حكت عن نساء الصحابة هذا الأمر. والفائدة الثانية أن المعذور يجوز له التأخير، أن المعذور يجوز له التأخير. مريض أفطر لمرضه وهو يرجى برؤه، لكن استمر مرضه إلى رمضان التالي، فإنه يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان وليس عليه إلا القضاء. امرأة كانت حاملا فأفطرت من أجل الحمل ثم أصبحت ترضع، ما تستطيع أن تقضي، فدخل عليها رمضان، يجوز لها التأخير ولا تأثم، وعليها القضاء فقط وليس عليها فدية. نعم.
قال رحمه الله: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
يعني إن أخر القضاء من غير عذر حتى دخل عليه رمضان التالي، وهو لما يقضي فإنه يجب عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يتوب إلى الله ويستغفره فإنه قد فعل حراما، والأمر الثاني أن يقضي بعد رمضان، والأمر الثالث أن يفدي بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا قول الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقد روي أن رجلا أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكينا. رواه الدارقطني والبيهقي، ولكن الحديث ضعيف، فالمرفوع ضعيف. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل دخل عليه رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، يعني عليه قضاء، فقال: يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. رواه البغوي والبيهقي، وصححه النووي. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول، فإذا فرغ من هذا، يعني الذي أدركه، صام الذي فرط فيه. رواه الدارقطني وصححه. فهذان صحابيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بأن عليه الفدية. فنقول بذلك لأن القول الآخر لم يقل به أحد من الصحابة، والقول الذي قال به صحابي أقوى من القول الذي عري عن قول أحد من الصحابة. طيب، لو تعددت الرمضانات بمعنى عليه قضاء، فدخل عليه رمضان القادم وهو لم يقضي، ثم دخل رمضان التالي له وهو لم يقضي، ثم دخل رمضان الثالث وهو لم يقضي، فهل تتعدد الفدية؟ الجواب لا، لأن الصحابة قد ربطوه باليوم، يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، فلا تتعدد بتعدد الرمضانات. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات ولو بعد رمضان آخر.
نعم، يجب عليه الإطعام وإن مات بعد رمضان الآخر. يعني يا إخوة، إنسان أفطر من رمضان وجب عليه القضاء، واستطاع أن يقضي بعد رمضان فلم يقضي، فدخل عليه رمضان التالي ثم مات في رمضان أو بعد رمضان، فإن القضاء هنا يسقط لأنه صار ميتا. ويطعم عن كل يوم مسكينا. وسيأتي مسألة هل يصوم عنه وليه، ستأتي بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فالإطعام هنا المذكور في كلام المصنف، هل هو الإطعام الذي هو بدل الصوم، أو هو الإطعام الذي هو فدية التأخير؟ عند الحنابلة وكذلك المذاهب الأخرى الثلاثة، الإطعام هنا بدل عن الصيام، لأنه لا يصوم عنه أحد. وستأتي المسألة إن شاء الله وأذكر لكم رأيي فيها، لكن الكلام أشرح كلام المصنف. فالإطعام هنا إطعام عن الصيام، بدل عن الصيام. وبعض الفقهاء، وهذا مذكور عند بعض الحنابلة والشافعية، يقولون يطعم أو يطعم عنه مسكينان عن كل يوم، يطعم مسكينان عن كل يوم، مسكين بدل عن الصوم، ومسكين فدية التأخير، فدية التأخير. وهذا قول وجيه لو قلنا بأنه لا يصام عنه، لكن عند الحنابلة إنما يطعم عنه مسكين واحد عن كل يوم، وهذا بدل عن الصيام. ولو بعد رمضان آخر، هذا الذي أشرت إليه، من أنه لا تتعدد الفدية بتعدد الرمضانات، فلو كان بعد رمضانين أو ثلاثة أو أربعة فإنما يطعم عنه مسكين واحد. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر.
أعد ما سمعت. وإن مات وعليه،
وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
أحسنت. وإن مات وعليه صوم، صوم بالضم لأنه مضاف، والمضاف إليه نذر، يعني إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه. يعني إذا مات المسلم وعليه صوم منذور، استحب لوليه وهو الوارث من أقربائه أن يصوم عنه. عند الحنابلة في المذهب، عند الحنابلة في المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قال نعم. قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. رواه مسلم في الصحيح. فهنا تلحظون أن الحديث الأول من صام وعليه صوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، عام في كل صوم واجب لأنه قال عليه. لكن الحنابلة حملوه على صيام النذر للأحاديث الأخرى، فقالوا هذه الأحاديث مفسرة لحديث من صام وعليه صيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقووا هذا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. فابن عباس رضي الله عنهما هنا ذكر أن الصوم الواجب بأصل الشرع لو مات وهو عليه لا يقضى عنه وإنما يطعم عنه، وأما الصوم الواجب بالنذر فإنه يقضي عنه وليه. طيب، لماذا قالوا يستحب ولم يقولوا بالوجوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه، وقال يعني صومي، أمر المرأة بقول صومي، قلنا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لأن هذا ليس واجبا على الولي أصلا وإنما واجب على غيره فلا يجب عليه، هذا الصوم واجب على غير الولي فلا يجب عليه، ولقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية فيرون أنه لا يصوم أحد عن أحد أصلا، لا يصوم أحد عن أحد. وهل غير الصيام المنذور من الصيام الواجب كالصوم المنذور، يعني من عليه قضاء أو عليه كفارة، هل هو مثل الصوم المنذور؟ المذاهب الأربعة أنه لا يصوم أحد عن أحد في الصيام الواجب غير المنذور، المذاهب الأربعة أنه لا يصوم أحد عن أحد في الصيام الواجب غير المنذور. وذهب جماعة من التابعين والظاهرية والشافعية في القديم والحنابلة في رواية إلى أن من مات وعليه صوم واجب يصوم عنه وليه، من مات وعليه صوم واجب يصوم عنه وليه سواء كان منذورا أو غير منذور. لعموم حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولتعليل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي العموم. وإن سئل عن النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وقال للمرأة: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فحق الله أو فدين الله أحق بالقضاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ علل بهذه العلة، وهذه العلة تشمل كل واجب، تشمل كل واجب. والأحاديث التي ورد فيها النذر لا تخصص هذا العموم، لأنها من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة هذا عام، والروح فيها هذا ذكر لفرد من أفراد العام، فلا يخصص العام. وكذلك هنا، وهذا عندي أرجح والله أعلم، بشرط أن يكون الميت تمكن من الصيام فلم يصم. إذا كان عليه القضاء وتمكن من القضاء ولم يصم فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويجوز لغير وليه أن يصوم عنه، ويجوز لغير وليه أن يصوم عنه، لأنه لا خصوصية للولي، وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب. طيب إن لم يصم عنه وليه؟ قال: مستحب وأنا ما أريد أن أصوم. قلنا: يطعم عنه من ماله عن كل يوم مسكينا. فنقول للولي: إن صمت عنه فلا إطعام، يبقى المال لك، وإن لم تصم عنه فإنه يجب أن تخرج من ماله إطعام مسكين لكل يوم مما عليه. أعد القراءة: وإن مات وعليه.
قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج
أو حج. أخذ على المصنف رحمه الله أنه ذكر الحج هنا، وقيل كان ينبغي عليه أن يذكره بعد قوله نذر، ينقل الحج إلى ما بعد قوله نذر. لما؟ لأنه بهذه الصيغة كما قرأ الشيخ عبد القادر بالضم أضافه إلى النذر. والمذهب عند الحنابلة أن الحج المنذور والحج الواجب يستحب للولي أن يؤديه عن قريبه، يعني الحنابلة في المذهب ما يخصون الحج بالنذر، فكان ينبغي أن يذكره بعد نذر حتى يشمل الحالتين، حتى يشمل الحالتين. فالمذهب عند الحنابلة أن من مات ولم يحج استحب لوليه أن يحج عنه، ومن مات وعليه نذر استحب نذر حج استحب لوليه أن يحج عنه. إذن يا إخوة الحج عند الحنابلة مثل الصوم أو يختلف عن الصوم؟ يختلف عن الصوم، لأنهم في الصوم يفرقون بين الصوم المنذور وغيره، أما في الحج فلا يفرقون. ويستدلون للأمرين بحديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه، وهذا في الحج الواجب بالشرع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه البخاري في الصحيح. فجاء هذا في الصوم الواجب بالشرع، وجاء هذا في الصوم الواجب بالنذر. أو اعتكاف نذر، ولا بد هنا من القيد، لأن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر. الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر. فمن نذر اعتكافا ثم مات قبل أن يعتكف فإنه يستحب للولي أن يقضي الاعتكاف عنه، أن يقضي الاعتكاف عنه. وهذا المذهب عند الحنابلة، هذا المذهب عند الحنابلة. وقاسوا الاعتكاف على الصوم بجامع كونهما عبادة بدنية. قال والاعتكاف عبادة بدنية، فتقاس على الصوم الذي هو عبادة بدنية. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نقول من مات وعليه اعتكاف اعتكف عنه وليه، من باب القياس بالعلة الجامعة. وأيضا احتجوا بما رواه سعيد أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات، لكن الأثر ضعيف، لكن الأثر ضعيف. أو صلاة نذر، إذا نذر صلاة ومات ولم يصلها. إنسان في بلده قال لله علي أن أصلي خمس صلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمات قبل أن يفعل. أفادنا المصنف أنه يستحب لوليه أن يقضي أو أن يصلي عنه هذه الصلوات. و وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ما الدليل؟ قالوا نقيس الصلاة على ماذا؟ الصلاة المنذورة على الصوم المنذور، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نقول من مات وعليه صلاة صلى عنه وليه، أي أدى عنه هذه الصلوات بجامع كونهما عبادة بدنية. الصوم عبادة بدنية والصلاة عبادة بدنية. ولما ذكره البخاري في الصحيح تعليقا أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت فقال صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه، هكذا قال البخاري وقال ابن عباس نحوه. ذكره معلقا مجزوما، وبحثت عنه فلم أجده موصولا، ما ذكره الحافظ ابن حجر ولا وجدته بحسب بحثي موصولا، لكن البخاري ذكره في الصحيح معلقا مجزوما به، معلقا مجزوما به. والقول الثاني قول الجمهور، إن الصلاة المنذورة لا تقضى، وهذا قول قوي في الحقيقة، والمسألة اجتهادية، فمن ترجح عنده قول الحنابلة وعمل به فلا حرج، ومن ترجح عنده قول الجمهور وعمل به فلا حرج، والمسألة يدخلها اجتهاد ظاهر. نعم.
قال رحمه الله استحب لوليه قضاؤه.
نعم.
قال رحمه الله باب صوم التطوع.
باب صوم التطوع. التطوع بالصوم والتنفل به سنة باتفاق العلماء، وهو من أفضل التطوعات، فإن الصوم لا مثل له ولا عدل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للأحاديث الكثيرة في فضل الصوم ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعقد المصنف هذا الباب لبيان ما يسن صومه وما يكره صومه تطوعا وما يحرم صومه تطوعا، وسيذكر كل هذا. نعم.
قال رحمه الله يسن صيام أيام البيض.
نعم، يستحب للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يسن له ذلك باتفاق العلماء، باتفاق العلماء يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. ولحديث ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. رواه مسلم في الصحيح. وليس من شرطها أن تكون معينة من الشهر، بل الفضل يحصل لمن صام 3 أيام من الشهر، سواء صام من أوله أو من وسطه أو من آخره، وسواء صامها متتابعة أو صامها مفرقة. لكن الأفضل أن يصوم أيام البيض، وأيام البيض هي أيام الليالي البيض، لاكتمال القمر فيها. وذلك يا إخوة نقول أيام البيض ولا نقول الأيام البيض، لأن إذا قلنا أيام البيض فالبيض وصف لليالي، ونعم هذه الليالي 3 بيضاء بالنسبة لبقية الليالي، لكن إذا قلنا الأيام البيض فالبيض هنا وصف لماذا؟ وكل الأيام مشمسة، كل الأيام بيض. وذلك المصنف قال أيام البيض، أي أيام الليالي البيض. فالأفضل عند الجمهور أن يصوم 3 أيام، 13، 14، 15، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، 15. رواه الترمذي والنسائي، وحسنه النسائي والألباني. فإن قال قائل كيف تقولون الأفضل أن يصوم أيام البيض وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. قيل فمن أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت رضي الله عنها لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، من أوله أو آخره أو وسطه. وقد رواه مسلم في الصحيح. فقد يعترض علينا معترض ويقول السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبالي، فكيف تقولون الأفضل أن يصوم الأيام التي في وسط الشهر أيام البيض؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك بقوله وقد يترك بفعله الأفضل لأنه في حقه أفضل. لما؟ ليوسع على الأمة، فيكون في حقه أفضل لأن فيه تيسيرا على الأمة وتوسيعا على الأمة، فلا إشكال في هذا. نعم.
قال رحمه الله والاثنين والخميس.
نعم، يسن صيام يومي الاثنين والخميس باتفاق الفقهاء. والاثنين آكد من الخميس. يعني لو أن شخصا قال أنا أحب أن أصوم الاثنين والخميس لكن لا أستطيع أن أصوم إلا يوما واحد، نقول له صوم الاثنين لأنه آكد من الخميس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم في الصحيح. فاختص الاثنين بهذا فكان آكد من الخميس لأنه يجتمع مع الخميس فيما سيأتي إن شاء الله وينفرد عن الخميس بهذا، فهو آكد من يوم الخميس. وقال أسامة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه النسائي وحسنه الألباني. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي وصححه الألباني. فدل ذلك على سنية صيام الاثنين والخميس وأن الاثنين آكد لأن الاثنين يجتمع مع الخميس في هذا وينفرد بما تقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله وست من شوال،
أي ويسن صيام ستة أيام من شوال، وهذا عند الجمهور أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة، أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون يسن صيام ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذاك صيام سنة، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الأعظمي رحم الله الجميع. ولا حجة مع من كره صيام الست من شوال. وهل يشترط لصيام الست من شوال إكمال صيام شهر رمضان؟ محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يشترط، وهذا قول الحنابلة في رواية رواية عند الحنابلة وهذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أكد هذا بقوله ثم أتبعه، ستا من شوال، ولا يمكن أن يتبعه ستا من شوال حتى يصوم رمضان. لأنه يا إخوة لو كان صام 25 يوما من رمضان وعليه قضاء 5 أيام ثم صام 6 من شوال قبل القضاء، فإنه في الحقيقة صام 6 في وسط أيام رمضان ولم يتبعه 6 من شوال. فهذا الأظهر والله أعلم. وإن كان الجمهور لا يشترطون لصيام 6 من شوال أن يكمل صيام شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع.
نعم، يعني يسن للمسلم أن يصوم شهر الله المحرم، وهذا عند الجمهور ومنهم المذاهب الأربعة. وهل يصومه كله أو يكثر من الصيام فيه؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والذي يظهر لي والله أعلم أن السنة ألا يكمل صيام الشهر وإنما يصوم أكثره، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا شهر رمضان. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم في الصحيح. وآكده العاشر الذي هو عاشوراء، آكد الصيام في محرم أن يصام العاشر منه وهو عاشوراء، وقد كان يصام قبل رمضان، بل قد كان يصام قبل الإسلام، فكانت قريش تصومه في مكة، وكانت اليهود تصومه في المدينة، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة وأمر بصيامه، ثم صار مخيرا فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية، رواه مسلم في الصحيح. ثم يلي العاشر في أفضلية الصيام صيام التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم في الصحيح. والأفضل والأكمل إذا لم يشك في الأيام أن يصوم المسلم التاسع والعاشرة معا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. ومع الشك في الأيام الأفضل أن يصوم 3 أيام، ما نظنه التاسع وما نظنه العاشر وما نظنه الحادي عشر، احتياطا لوجود الشك، احتياطا لوجود الشك. وهل يصام العاشر بانفراده. المصنف قال آكده العاشد، وهذا يوحي بأنه يجوز صومه مفردا بلا كراهة. والمالكية والحنابلة نصوا على أنه يجوز صومه مفردا بلا كراهة. لما؟ قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات عليه، فكيف يكون مكروها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة إلى أن مات كان يصوم العاشرة، وفي آخر سنة صامها قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يبقى صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول إن إفراد العاشر مكروه؟ وهذا الراجح عندي أن إفراد العاشر جائز، لكن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. نعم.
قال رحمه الله وتسع ذي الحجة.
نعم. أي يسن أن تصام التسعة الأيام الأول من ذي الحجة، وفي مثل هذا الأفضل أن يقال يستحب، لأنه لم يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح. فنقول يستحب أن تصام التسعة الأيام الأول من ذي الحجة، وقد اتفق الفقهاء على هذا، المذاهب الأربعة على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، رواه البخاري في الصحيح، وهذا يشمل الصيام، يشمل الصيام. نعم.
قال رحمه الله ويوم عرفة لغير حاج بها.
نعم، هذا آكد صيام التسع، أن يصوم التاسع من ذي الحجة إذا لم يكن حاجا بعرفة. فالحاج بعرفة المشروع في حقه أن يفطر لا أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة مفطرا كما ثبت في الصحيحين. فينهى الحاج بعرفة عن الصوم. لكن الحظ معي أن المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال لغير حاج بها، يعني بعرفة. ماذا يفيد هذا؟ هذا يفيد أن الحاج لو لم يدخل عرفة في نهار عرفة يستحب له الصيام. يعني يا إخوة حاج ما دخل عرفة بالنهار في منى أو في الفندق، قال أذهب إلى عرفة في الليل، فهو في نهار عرفة في خارج عرفة مع أنه حاج، يقول لنا المصنف يستحب له أن يصوم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفة وأفطر ليتفرغ لأعمال عرفة، وهذا ليس في عرفة وليس مشغولا بأعمال يوم عرفة. أما غير الحاج فيسن له أن يصوم يوم التاسع ويتأكد صيام يوم التاسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة، رواه مسلم وغيره. فهو يكفر سنتين. نعم.
قال رحمه الله: وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
وأفضله، الضمير يعود إلى ماذا؟ صوم التطوع. وأفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بالتقليل من الصوم، وصل معه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، فقال: إني أطيق أفضل من هذا، إني أطيق أفضل من هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وأنبه إلى أمر، أن الإنسان في هذا الباب مخير بين طريقتين: إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صيام داود عليه السلام، وإما أن يسرد الصوم أياما ويسرد الفطر أياما، وهذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، فإما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وإما أن يسرد أياما صياما، وأن يسرد أياما فطرا. نعم.
قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب.
لما فرغ مما يسن صومه شرع في ذكر ما يكره صومه، فقال: ويكره إفراد رجب. رجب معروف الذي يسبق شعبان، الشهر السابع، وهو من الأشهر الحرم، الحنابلة يرون أنه يكره إفراد شهر رجب بالصوم. ما معنى إفراد شهر رجب؟ يعني أن يخصه بالصوم لفضله. يعني يا إخوة مثلا إنسان ما يتنفل أصلا بالصيام، مر عليه محرم وما يتنفل، إذا جاء رجب أخذ يصوم في رجب، سواء صام الشهر كله أو صام الاثنين والخميس من رجب خاصة أو نحو ذلك، يقول الحنابلة هذا مكروه. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج ما لو كان يصوم في رجب وغيره فإن هذا مشروع. الذي يكثر من الصيام في الأشهر ويكثر من الصيام في رجب ما في بأس، مشروع. الذي يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس من رجب، أما أن يترجب فقط فهذا مكروه عند الحنابلة. وقد ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب، رواه ابن ماجة لكنه ضعيف، لكن كان عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، وكان يقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، يعني تخصه الجاهلية بالتعظيم. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه ابن تيمية والألباني رحم الله الجميع عن عمر رضي الله عنه. وهذا هو الراجح، أنه يكره إفراد رجب بالصوم. نعم.
قال رحمه الله والجمعة.
والجمعة أي يكره إفراد الجمعة بالصوم. وصوم يوم الجمعة نفلا إما أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، وهذا مشروع. وإما أن يصام يوم الجمعة لموافقته يوما فاضلا، كان يوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فهذا أيضا مشروع، ولا أعلم فيه خلافا بين الفقهاء. وإما أن يصام دون أن يصام يوم قبله ويوم بعده لمن يصوم صيام داود، يفطر يوما ويصوم يوما، أفطر الخميس صام الجمعة، أفطر السبت صام الأحد، وهذا أيضا مشروع بلا نزاع بين الفقهاء. لكن بقي أن يصوم الجمعة فقط لكونه جمعة، فهذا قد أفادنا المصنف أنه يكره، فيكره إفراد الجمعة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم في الصحيح. طيب، تلحظون يا إخوة أنه ورد النهي، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. لكن الحنابلة قالوا يكره. لماذا؟ ما الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ يقول لك الحنابلة: الذي صرفه من التحريم إلى الكراهة أن هذا النهي يزول إذا أضاف إلى الجمعة يوما قبله أو يوما بعده، ولو كان صومه محرما لما زال. هكذا يقولون. والأقرب عندي والله أعلم أن النهي يحمل على ظاهره، فيحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم. على الصورة التي ذكرناها، وهذا قول بعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لا صارف. نعم.
قال رحمه الله: والسبت.
والسبت أي يكره إفراد السبت بالصوم عند الحنابلة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وهذا الحديث مدار معركة علمية كبرى من جهة إثباته. فضعفه بعض أهل العلم لشذوذه، فإنه يخالف ما هو أصح منه. ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية، فإنه حكم على هذا الحديث بأنه شاذ. وكذلك ابن القيم حكم على الحديث بأنه شاذ، لأن أحاديث كثيرة جاء فيها جواز صيام يوم السبت، فهذا حديث يخالفها، فهو كالثقة يخالف الثقات، والثقة إذا خالف الثقات حديثه شاذ. وقال بعض أهل العلم: إنه حسن لكنه منسوخ، كالترمذي، فالترمذي حسنه لكنه ذكر أنه منسوخ. وقد درست هذه المسألة من هذه الجهة دراسة طويلة، وظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح محكم، ليس بمنسوخ، لكن يبقى مدار البحث في معنى لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا تصوموا يوم السبت. لو وقفنا هنا، هذا نهي عن كل صوم يوم السبت. وخرج الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم. وخرج قرنه بغيره من النهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والحديث في الصحيحين. ما اليوم الذي بعد الجمعة؟
السبت.
وهذا لا شك أنه في النفل، وهذا نص على جواز صوم يوم السبت مقرونا بالجمعة، وإذا جاز مقرونا بالجمعة جاز مقرونا بالأحد، لأنه لا مزية للجمعة. فما الذي بقي؟ بقي الإفراد، أن يفرد.
فيقول لي قائل
كيف تحملون الحديث على الإفراد والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما افترض عليكم؟ ما الذي افترض علينا؟
رمضان.
ورمضان ما فيه إفراد. نقول بلى، قد يوجد الإفراد في رمضان. إنسان سافر يوم الجمعة وأفطر ورجع إلى بلده يوم السبت وصام، ورجع سافر يوم الأحد أتى بعمرة ثانية فأفطر أفرد السبت، فاحترز النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله إلا فيما افترض عليكم. ومما يدل لهذا يا إخوة أن المقصود الإفراد أنه جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. متفق عليه. تقول كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وهذا يدل على أنه كان يصوم السبت في ضمن صومه. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر من الشهر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. رواه أحمد وصححه الألباني. لاحظوا يا إخوة، كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا. هنا يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت، لأنه لو كان يصوم ستة أيام ويفطر لما قالوا لا يفطر من الشهر شيئا. فدل هذا على ما ذكرناه. فالمتحقق عندي في المسألة أن صيام السبت يحرم إن صامه الإنسان بانفراده لكونه سبتا، أما إذا قرنه بغيره أو صامه منفردا لأنه يصوم صيام داود، صام الجمعة، صام الخميس، أفطر الجمعة، سيصوم السبت ويفطر الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أن هذا أفضل الصوم، ولم يقل إلا أن يوافق السبت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: صم يوما وأفطر يوما، ولم يقل إلا إذا وافق السبت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك لو صامه منفردا لأنه وافق يوما فاضلا، كان وافق يوم عرفة، فإنه يصومه لأنه يصوم عرفة لا السبت، فلو كان عرف الأحد لصام، لو كان الاثنين لصام، لو كان الخميس لصام، فهو لا يصوم السبت. هذا الذي ظهر لي في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والشك.
والشك أي ويكره صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال ولم يكن في السماء حائل. هذا يوم الشك عند الجميع، يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال ولم يكن في السماء حائل. أما يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال وكان في السماء حائل من سحاب أو غيم قتر، فهل هو يوم شك يا إخوة عند الحنابلة؟ ها؟ لا. تقدم معنا أنه يجب صومه عند الحنابلة. إذن عندما قال المصنف والشك ماذا يريد؟ يريد يكره صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى هلال رمضان ولم يكن في السماء حائل. أما يوم الشك عند الجمهور وعندنا فإنه يشمل الحالتين لما تقدم بيانه في أول الشرح. فالمذهب أنه يكره صومه، والراجح أنه يحرم صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم، هذا يوم الشك، ولا يومين. والنهي يقتضي التحريم. وقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. صلى الله عليه وسلم، رواه الأربعة وصححه الألباني. والمعصية إنما هي فعل الحرام، المعصية إنما هي فعل الحرام، فدل ذلك على حرمة صومه، إلا أن يوافق صوما يصومه الإنسان، كأن كان يصوم صيام يوم صيام داود، فأفطر 29 من شعبان، فإنه يصوم 30 من شعبان، أو كان يصوم 2 والخميس، فكان يوم 30 من شعبان يوم 2 أو يوم 5، فإنه يصوم، أو يصومه قضاء، شخص عليه يوم من رمضان الماضي وما قضى، وجاءنا ليلة 30 من شعبان قال يا شيخ أنا علي يوم من رمضان الماضي ما صمت، نقول يجب أن تصوم غدا، يجب وجوبا أن تصوم غدا. نعم.
قال رحمه الله: وعيد للكفار بصوم.
أعد.
وعيد للكفار بصوم.
وعيد
للكفار بصوم.
يكره للمسلم عند الحنابلة